لا يزال في حدوث العالم. وهناك كلام للمتكلمين يتعرض له المصنف رحمه الله بالنقد والاستشكال، ولكي يتضح كلامهم نشير إلى مقدمة تقدمت الإشارة إليها، مفادها إننا نؤمن بأن عالم الإمكان يتكون من ثلاثة عوالم كلية، وهي عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، فعالم الإمكان ثلاثي لدينا. أما عند المدرسة المشائية فهو ثنائي، العالم العقلي والعالم المادي، وأنكروا العالم المثالي. أما المتكلمون فعالم الإمكان لديهم أحادي، لأنهم حصروا عالم الإمكان بعالم المادة، قالوا لا يوجد سوى الواجب سبحانه وتعالى إلا العالم المادي، وأنكروا العالم العقلي والعالم المثالي. فعالم الإمكان لدينا أعم من العالم المادي، لأنه يشمل العالم العقلي والعالم المثالي. أما عالم الإمكان لدى المتكلمين فهو يساوي العالم المادي، عالم الإمكان هو عالم المادة، وعالم المادة هو عالم الإمكان، يعني لا موجود سوى الواجب سبحانه وتعالى إلا وهو موجود مادي. وإذا سألناه ماذا تقولون يا أيها المتكلمون في وجود الملائكة والجن؟ لأجابوا نحن نؤمن بوجودهم ونؤمن بأنها وجودات مادية، لأن الوجودات المادية على نوعين، وجودات مادية كثيفة يمكن إدراكها بالبصر، وموجودات مادية لطيفة شفافة لا يمكن إدراكها بالبصر، والملائكة والجن من النوع الثاني. إذن كل ما في عالم الإمكان هو موجود مادي، ولا يوجد لدينا إلا العالم المادي الذي لا يسبقه شيء إلا الواجب سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة نطرح هذا السؤال على المتكلمين، مفاده هل العالم أي عالم الإمكان الذي هو يساوي عالم المادة لديهم، هل العالم الإمكاني المادي حادث زماني أو قديم زماني؟ أجاب المتكلمون بغرس قاطع بأن عالم الإمكان كله هو حادث زماني، ولا يعقل أن يكون قديما زمانيا. وانطلقوا في ذلك من قاعدة أسسوها وآمنوا بها، وهي قاعدة كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا امتنع عدمه فهو واجب. كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه فهو واجب، ولهذا قالوا القديم منحصر بالواجب سبحانه وتعالى، ولا شيء من الممكنات بقديم، لأنه لو كان قديما لم تنع عدمه، وإذا امتنع عدمه صار واجبا، ونحن نؤمن بأن الواجب واحد. هذا يلزم منه تعدد الواجب، وتعدد الواجب باطل ومحال. يعني نفس كلامهم نقدر نعكسه بالعكس. يعني شو نقول قبل أن نعكسه؟ هم قالوا إذا كان الشيء قديما امتنع عدمه، وكل ما امتنع عدمه فهو واجب. اعكسه، قل كل ما ليس بواجب، اللي هو الممكن، كل ما ليس بواجب فهو لا يمتنع عدمه، وإذا كان لا يمتنع عدمه فهو ليس قديما وإنما هو حادث. ولهذا فرقوا بين وجود الواجب سبحانه وتعالى وبين وجود عالم الإمكان وبين وجود الزمان، ثلاثة أمور. قالوا أما الواجب سبحانه وتعالى فهو غير متناه من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، ليس له نقطة بداية ولا نقطة نهاية، غير متناه من الطرفين. أما الثاني وهو عالم الإمكان اللي هو عالم المادة، فقالوا هو متناه من حيث المبدأ، لأنه يبدأ من نقطة معينة لم يكن موجودا قبلها، ولكنه غير متناه من حيث المنتهى، لأن عالم الإمكان يشمل عالم الدنيا والآخرة، والآخرة دائمة بدوام الواجب سبحانه وتعالى. وإذا كانت الآخرة دائمية مستمرة، فإذا عالم الإمكان غير منقطع من حيث المنتهى، وإن كان منقطعا من حيث المبدأ. وهذا يعني أن عالم الإمكان مسبوق بعدمه الزماني، يعني كان في زمان سابق عالم الإمكان كله كان معدوما، ثم خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو مسبوق بعدمه الزماني. وإذا كان مسبوقا بعدمه الزماني فهو حادث زماني بالمعنى الأول، كون الشيء مسبوقا بعدمه في زمان سابق. أما الأمر الثالث اللي هو شنو؟ الزمان. قالوا الزمان غير متناه لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى، يعني ليس له نقطة بداية وليس له شنو؟ نقطة نهاية. وهذا معناه أن الزمان الذي لا مبدأ له مر منه مقطع لم يكن العالم قد خلق، وبعد مضي هذا المقطع خلق الله سبحانه وتعالى عالم الإمكان. فهذا الزمان الذي لا نقطة لبدايته صدره خلو من عالم الإمكان، وإنما متى وجد عالم الإمكان؟ في ذيله، في منتصفه، لأن عالم الإمكان له عمر. يعني قد عمره؟ 50 مليون سنة، مليار سنة، 10 مليارات سنة، وما قبل ذلك شنو كان؟ معدوم. فهو مسبوق بعدمه في الزمان السابق، هذا ما قاله المتكلمون. يشكل عليهم المصنف قدس سره بثلاثة إشكالات تتعلق بما ذكروه في كون الزمان ليس له مبدأ. الإشكال الأول، نسألكم أيها المتكلمون الزمان موجود أو معدوم؟ سيجيبون قطعا بأنه موجود. إذا كان موجودا نسألكم، هل هو واجب أو ممكن؟ إن قلتم بأن الزمان واجب لزم تعدد الواجب، وهذا ما فررتم منه. إذن ليس أمامكم إلا أن تقولوا ممكن. فالزمان موجود ممكن، وإذا كان موجودا ممكن فهو من ضمن عالم الإمكان، لا فرق بين ممكن وممكن. الزمان ممكن كما أن السماء من الممكنات، الإنسان من الممكنات، الزمان أيضا شنو صار؟ فهو جزء فرد مصداق من عالم الإمكان، فيجري عليه ما جرى على عالم الإمكان. وأنتم تؤمنون بأن عالم الإمكان حادث، فلا بد أن تؤمنوا بأن الزمان حادث. هذا الإشكال الأول. ثانيا، إذا قلتم بأن الزمان لا نقطة لبدايته، ليس مسبوقا بعدمه، فهذا معناه أن الزمان قديم. معناه أن الزمان قديم، وإذا كان قديم نطبق القاعدة التي آمنتم بها اللي شنو؟ كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكل ما امتنع عدمه فهو واجب، فراح يصير الزمان شنو؟ واجب، ويلزم تعدد الواجب، وهذا ما لا تلتزمون به. الإشكال الثالث، الزمان جوهر أو عرض؟ من الواضح أن الزمان هو مقدار الحركة. الإشكال الثالث، إيش قلت؟ إشكال ثالث، الزمان عرض لأنه مقدار الحركة، وقلنا نسبته إلى الحركة هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، والجسم التعليمي من الأعراض وجواهر من الأعراض. إذن الزمان عارض على الحركة، والحركة عارضة على الأجسام، لأن الذي فيه حركة هو الأجسام. فالزمان عارض للحركة، والحركة عارضة للأجسام، النتيجة فالزمان عارض للأجسام. فلو كان الزمان قديما غير مسبوق بعدمه، لزم من ذلك كون المعروض وهو الأجسام قديمة أيضا. إذا كان العرض وهو الزمان قديما، فلا بد أن يكون موضوعه ومعروضه وهو الجسم قديما أيضا، إذ لا يعقل أن يكون العرض قديما والمعروض حادث. وإذا كان المعروض حادث ما قبل حدوثه، أين كان العرض؟ إذا كانت الأجسام حادثة وقبل حدوثها، أين كان الزمان؟ الزمان موجود في موضوع عارض، وكل عارض يتوقف على وجود معروضه. فكلما افترضنا الزمان قديما، إذن لابد أن يكون المعروض قديما، ونتيجة ذلك الالتزام بقدم الأجسام كلها، وهذا ما فررتم منه. قال وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم، طبعا من قالوا عالم بناء على نظريتهم أن العالم أي عالم؟ منحصر بالعالم المادي، ولا يوجد عقل ولا مثال، يعني ما سوى الباري سبحانه، يعني ما سوى الباري سبحانه وتعالى هو نفس العالم المادي، لا نقص ولا زيادة. وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم زمانا، كلامنا في الحدوث الزماني، كيف صوروا الحدوث الزماني للعالم؟ قالوا لأن العالم يستحيل أن يكون قديما، لأنه لو كان قديما لصار واجبا، لأن كل ما كان ثبت قدمه امتنع عدمه فصار واجبا. بالبناء، هاي بالبناء تفسير لقوله ما صوره المتكلمون في حدوث العالم زمانا، كيف صوروا؟ بالبناء على استحالة القدم الزماني في الممكن. قالوا يستحيل أن يكون الممكن قديم زماني، لأنه لو كان قديم زماني لكان واجبا. ومحصله أن الوجودات الإمكانية منقطعة من طرف البداية، إذن هي مسبوقة بعدمها. إذن يوجد قبلها شيء؟ نعم، لا يوجد قبلها إلا الواجب سبحانه وتعالى. لنحصر عالم الإمكان بالعالم المادي، فلا موجود قبلها إلا الواجب سبحانه وتعالى. زين، أما الواجب فهو لا منقطع من حيث البداية ولا من حيث النهاية. زين، الزمان أيضا لا منقطع من حيث البداية ولا من حيث النهاية، ولهذا قال والزمان عندهم طبعا ذاهب من الجانبين، يا جانبين البداية والنهاية، إلى غير النهاية، يعني غير منقطع، يعني متناهٍ أو غير متناهٍ؟ غير متناهٍ من الطرفين. زين، وإذا كان الزمان كذلك وآمنا بأن العالم حادث، ما راح يصير النتيجة؟ وصدره، صدر من؟ صدر الزمان خال عن العالم الإمكاني، وذيله مشغول بالعالم الإمكاني، ظرف له، لأن المولى أوجده عز وجل. ففيه أولا ثانيا ثالثا، أولا أن الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب تعالى. الزمان واجب لو ممكن؟ ممكن. إذا كان ممكن يعني مخلوق للواجب، وإذا كان مخلوقا للواجب راح يكون إذن هو من العالم الإمكاني الذي هو فعل الواجب سبحانه وتعالى. فليجعل الزمان من العالم الإمكاني الذي هو فعله تعالى، فهو جزء من العالم. وإذا كان العالم مسبوق بعدمه فالزمان مسبوق بعدمه، وعند ذاك ليس وراء الواجب وفعله أمر آخر. يعني ما عندنا احنا اما الواجب واما فعله وهو عالم الامكان المادي، وما عندنا شيء اخر بعد، فانتم اختاروا الزمان واجب لو عالم امكان اللي هو فعل الواجب. من الواضح ان الزمان ليس واجبا، اذا لابد ان تلتزموا بانه مانعة خلو، لابد ان تلتزموا بانه من عالم الامكان، وعالم الامكان حادث فالزمان حادث. فلا قبل، إذا كان الزمان من فعل الواجب إذن ماكو هناك شيء زمان أو غير الزمان قبل عالم الإمكان، حتى نقول كان الزمان معدوما في تلك الرتبة. فلا قبل زماني، يعني فلا قبل زماني حتى يستقر فيه عدم العالم الإمكاني استقرار المظروف في ظرفه، كما هو الفهم العرفي للزمان. فالزمان هو من عالم الإمكان، وإذا كان من عالم الإمكان إذن ما قبل عالم الإمكان هناك زمان أو ليس هناك زمان؟ ليس هناك زمان. وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول هو حادث زماني، لأن الحادث الزماني هو المسبوق بعدمه في زمان سابق. هذا الإشكال الأول. ثانيا، على أن القول بلا تناهي الزمان إذا كان الزمان غير متناه أولا وآخرا، يعني من حيث البداية والنهاية، الإيمان بذلك يناقض قولهم باستحالة القديم الزماني. شلون يناقض قولهم باستحالة القديم الزماني؟ لأن الزمان إذا كان غير متناهٍ راح يصير قديم، وإذا كان قديم فراح يجري عليه نفس الكلام اللي قلته، كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه فصار واجبا. ثالثا مضافا إلى أن الزمان كم عارض للحركة، الحركة هي قائمة بمن؟ القائمة بالجسم، فالزمان عارض على الجسم. قد تقول شنو المشكلة؟ وعدم تناهيه، تناهي من الزمان يلازم عدم تناهي الأجسام وحركاتها. ليش يلازم؟ إذ لا يعقل وجود العارض من دون معروضه وموضوعه. زين، وإذا كانت الأجسام غير متناهية، هذا شنو معنى؟ إذا كانت الأجسام غير متناهية فالعالم الإمكاني المجموع هو حكمه حكم الأجزاء، فراح يصير عالم الإمكان أيضا شنو؟ غير متناهي، وهو قدم العالم المناقض لقولهم بحدوث العالم. وقد تفصى بعضهم، حاول بعض المتكلمين الإجابة عن هذه الإشكالات بشكل عام. وقبل بيان هذا الجواب، طبعا لديهم جوابان، قبل بيان هذين الجوابين نقول قسموا الموجودات إلى موجودات حقيقية وموجودات انتزاعية وموجودات اعتبارية. أما الموجودات الحقيقية فهي الموجودات المتأصلة في الخارج، أي التي لها ما بإزاء في الخارج. أما الموجودات الانتزاعية فهي الموجودات التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولكن لها منشأ انتزاع في الخارج، فمنشأ انتزاعها موجود في الخارج، هنسميها موجودات انتزاعية. أما الموجودات الاعتبارية، طبعا مثال الموجودات الحقيقية هو كثير، كل ما لديه مصداق خارجي هو موجود حقيقي، إنسان، سماء، أرض، غيرها. مثال الموجود الانتزاعي كالفوقية، الفوقية، فإن الفوقية لا مصداق لها في الخارج، وإنما تنتزع من السقف الذي هو منشأ انتزاعها، منشأ انتزاعها في الخارج. أما القسم الثالث وهو الموجود الاعتباري، فهو الموجود الذي ليس له ما بإزاء في الخارج وليس له منشأ انتزاع في الخارج، كالزوجية والملكية التي هي مجرد اعتبارات عقلائية أو شرعية لتنظيم الحياة وليس لها منشأ انتزاع في الخارج. هذا شارحين تفصيلا سابقا، الملكية والزوجية توقفنا قلنا سابقا تفترق عن الفوقية والتحتية، الفوقية والتحتية لها منشأ انتزاع في الخارج، هذا الطابوق فوق رأسي فأنتزع الفوقية، وهذه الأرض تحتي فأنتزع التحتية، نسبية، السقف فوق وأنا تحت، فبلحاظي تحتية بلحاظ السقف فوقية. أما الزوجية، الزوجية ما في شيء في الخارج وانتزعنا منه شنو؟ الزوجية، العقد هو ألفاظ مو زوجية، الإنسان الذكر الأنثى، هذا ذكر هذا أنثى، هذا إنسان، مو زوجية ولا منشأ الانتزاع الزوجية. الشارع أو العقلاء قالوا جعلنا هذا زوجا وجعلنا هذه زوجة إذا قام بأعمال معينة، فهذا أمر انتزاعي غير متأصل في الخارج، لا مصداق له وليس له منشأ انتزاع. هذا مطلب تقدم تفصيلا. المهم، الجواب الأول للمتكلمين مبني على القول بأن الزمان موجود اعتباري، الزمان أمر اعتباري، والأمر الاعتباري في الحقيقة ليس أمرا وجوديا، الأمر الاعتباري أمر عدمي. ليش أمر عدمي؟ لا له مصداق في الخارج ولا هو منتزع من شيء في الخارج. إذن هو أمر وهمي عقلي لا وجود له، فهو أمر عدمي. وإذا كان أمرا عدميا فليس من حقكم أن تقولوا لنا إن الزمان إما واجب وإما ممكن. لا، الزمان لا واجب ولا ممكن، لأن الذي ينقسم إلى الواجب والممكن هو الموجود. نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، فأما الزمان فهو أمر اعتباري عدمي فلا ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. أصلا لا يصدق عليه لا واجب ولا ممكن. الجواب: إن كان الأمر كذلك إذا لا فرق حينئذ بين القول بقدمه أو حدوثه. يعني ليش يصرون على أنه قديم وغير متناهي؟ لا، إذا كان أمرا عدميا بعد لا معنى للقول بأنه قديم أو أنه حديث أو أن أحادث أو أنه لا قديم ولا حادث. هو أمر عدمي، الذي يكون قديما أو حادثا هو الأمر الوجودي، فهذا الجواب غير تام. وقد تفصى بعض المتكلمين عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب، يعني احنا حصرناهم اما انه واجب واما شنو فعل الواجب، وفعل الواجب حادث، فاذا كان الزمان قديم وليس هو الواجب فلا واجب ولا فعل الواجب. هكذا اشكلنا عليهم، هم يقولون لا الزمان لا واجب ولا شنو ولا فعل الواجب لانه امر اعتباري. وقد تفصى بعضهم عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب. هذا يا إشكال في الحقيقة، هذا الإشكال الأول الذي أوردنا عليه. نحن لم نقل في الإشكال أنه لا واجب ولا معلول للواجب، إذن ليش يقول المصنف عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجب ولا معلول للواجب؟ إحنا ماذا قلنا في الإشكال الأول؟ قلنا للمتكلمين إن الموجود إما واجب وإما ممكن، والزمان ليس واجبا. زين، إذا لم يكن واجبا نجي ممكن أو ليس ممكن؟ أنتم تقولون بأن الممكن حادث والزمان ليس حادث، إذا شنو صار الزمان؟ لا واجب ولا ممكن. أما إذا قلتم ممكن أنقلكم إذا لابد أن تقولوا بأنه حادث. فالإشكال عليهم بأنكم إذا التزمتم بأن الزمان قديم راح يلزم أنه لا واجب ولا ممكن لأن الممكن حادث. زين، كيف تفصى بعض المتكلمين عن هذا الإشكال؟ قالوا بأن الزمان أمر اعتباري، لا بأس بالقول بكون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب. شنو المشكلة؟ أمر اعتباري، لكن بأي معنى من الاعتبار؟ الاعتبار العقلائي كالزوجية الذي هو في حقيقته أمر عدمي. من قال في عالم المادة؟ هو ينكر، يقول عالم المادة حادث أما الزمان ليس بحادث. هو يفرق بين الزمان وعالم المادة، فإحنا نسأل نقول الزمان وجودي لو عدمي؟ إن كان وجودي داخل في الإمكان، إن كان عدمي إذن ما عدمي بعد لا داخل في الإمكان وليس له قدم ولا حدوث ولا غيره. الأمر واضح جدا شيخ. وفيه والزمان
أخرى نسألكم عن الزمان، أنت تتفصى بكونه أمرا اعتباريا عدميا، فكيف يكون عدم والعدم لا شيء يتلف وداخل في عالم؟
من قال داخل في عالم الإمكان؟ أين قال؟ أين قال؟ من قال؟ لو قال داخل في عالم الإمكان لكان حادثا، مو حتى حكيته ألف مرة يعني. أقول هذا إشكالنا عليهم. الزمان إن كان موجودا فهو داخل في عالم الإمكان، فلا بد أن تقولوا حادث. إجا جاوب قال لا، هو ما داخل في عالم الإمكان، هو أمر عدمي. خو إذا كان أمرا عدمي ليش تقول عنا قديم؟ القديم لا بد أن يكون موجودا. بس هذا رأيك يعني جيد. وفيه إذا كان غلط هذا إشكال عليه جيد، لكن هذا إشكاله غير واضح. وفيه أنه يستوي حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ إذا قلنا بأنه أمر اعتباري الزمان، يستوي القول بحدوث العالم وقدمه زمانا، إذ لا حقيقة للزمان. بعد حتى تقول مسبوق بعدم زمانه وإلى آخره، أصلا هو أمر عدمي. الجواب الثاني، الجواب الثاني قالوا لا، التفتوا إلى أن الجواب الأول واضح البطلان. قالوا لا، لا نلتزم بأن الزمان أمر اعتباري، لا، الزمان أمر انتزاعي. يعني من يا نوع؟ من النوع الثاني، ليس له ما بإزاء في الخارج، لكن له منشأ انتزاع. سؤال، ما هو منشأ انتزاعه؟ المتكلمون بين خيارين شافوا أنفسهم، إما أن يقولوا بأن منشأ انتزاعه هو شنو؟ العالم المادي، وإما أن يكون منشأ انتزاعه هو الواجب ولا ثالث، لأنهم قالوا إما واجب وإما عالم إمكان ومادة. فما هو منشأ الانتزاع، مادي أو الواجب؟ رأوا أنفسهم إن قالوا بأن منشأ الانتزاع هو عالم المادة، وعالم المادة عندهم حادث، والمنتزع تابع لمنشأ انتزاعه، فشرح حادث، معنهم لا يريدون الإيمان بأنه حادث. فاضطروا إلى القول برأي غريب وعجيب، قالوا بأن الزمان منتزع من ذات الواجب، من الواجب سبحانه وتعالى، وبما أن الواجب قديم إذن الزمان قديم. ونظرنكم هذا بعد رأي يكون شيخنا يكون إشكال في محل كلام. هم قالوا بأن الزمان منتزع، منين منتزع؟ من الواجب، ولذلك فهو قديم بقدم الواجب. الجواب كذي، هم يرون ذلك لا بداية له ولا نهاية، فيكون مع الواجب، منتزع من الواجب سبحانه وتعالى. الجواب، نحن لا ننكر كون الزمان أمرا انتزاعيا، نسلم معكم حسب نظريتنا أن الزمان أمر انتزاعي، ولكن نختلف معكم في منشأ الانتزاع. نحن نؤمن بأن منشأ الانتزاع للزمان هو الحركة، وهي ذلك الوجود المتصل السيال. أما أنتم فآمنتم بأن منشأ الانتزاع هو الواجب، ولهذا نشكل على أصل الانتزاع أو على تصوير المنتزع منه، نشكل على التصوير المنتزع منه، فنقول لا يعقل أن يكون الواجب هو المنتزع منه، وذلك لأن الشيء الانتزاعي له حكم الشيء المنتزع منه، وبالعكس الشيء المنتزع منه له حكم الأمر الانتزاعي. وبما أن الأمر المنتزع هنا هو الزمان، والزمان متغير أو ليس متغير؟ متغير، فيلزم أن يكون منشأ انتزاعه متغيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى ليس متغيرا، إذا لا يعقل أن يكون منتزعا من الواجب، منتزعا من الواجب. وتفصى عنه آخرون، مو إشكال إذا كان ناشئ، هذا باب التعمد وارد لو موارد، ما اريد اتوقف، ما اريد اتوقف عند هذا المطلب، لكن الان اشكال المصنف عليهم ان الزمان متغير والواجب المنتزع منه شنو؟ غير متغير. وتفصى عن الإشكال آخرون. الإشكال الأول تفصى عنه آخرون بأن الزمان انتزاعي منتزع من الوجود الواجب تعالى عن ذلك، أي تعالى عن ذلك طبعا من المصنف، وإلا هم يرونها أمر مقبول يعني يقبلونه. واعترض عليه بأن لازمه عرض التغير للذات الواجبية. ليش يلزم التغير؟ لأن للمسانخة بين منشأ الانتزاع والأمر الانتزاعي، فإذا كان الأمر الانتزاعي متغيرا فمنشأ انتزاعه لابد أن يكون متغيرا. أجاب المتكلمون عن هذا الإشكال: من قال لكم بوجوب المطابقة والمسانخة بين الأمر الانتزاعي وبين منشأ انتزاعه؟ لا، نسلم بأن الأمر الانتزاعي أمر متغير، ولكن المنتزع عنه لا يشترط أن يكون متغيرا بل هو ثابت. شنو المشكلة؟ لا تلزم المطابقة. الجواب: إن كان الأمر كذلك ولا نشترط المسانخة بين المنتزع والمنتزع عنه، إذن لا قيمة لكل العلوم التي لدينا، فلا نستطيع أن نجزم بأن علومنا مطابقة للواقع، وهذا نوع من السفسطة الذي هو ليس إنكارا لأصل الواقعية، وإنما إنكار لمن؟ لإمكان إدراك الواقع. علومنا كلها لا نثق بأنها مطابقة للواقع. وأجيب عنه بأننا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه، فليكن المنتزع متغير والمنتزع عنه ثابت وليس متغير. الجواب: وأنت خبير بأنه التزام بالسفسطة. ليش التزام بالسفسطة؟ مو إنكار للواقعية، وإنما راح يلزم أن تكون علومنا لا نجزم بأنها مطابقة للواقع، وهذا نوع من السفسطة. الفصل الرابع والعشرون في دوام الفيض. السؤال الأول: ما هو المراد من دوام الفيض؟ الجواب: المراد من دوام الفيض هو أن فيضه تعالى أزلي بأزلية الذات، لا أنه حادث بحدوث العالم الإمكاني. يعني ما لا نقول بأن الواجب سبحانه وتعالى لم يكن مفيضا ثم صار مفيضا، لا، دوام فيضه مستمر أزلا. بعبارة تارة ننظر إلى مبدأ الفيض وأخرى ننظر إلى منتهى الفيض في الاستمرار والبقاء. أما استمرار الفيض وبقاؤه فلا خلاف ولا إشكال ولا ريب فيه، الكل مجمع على أن الفيض دائم مستمر، لأن الآخرة أبدية دائمة مستمرة باستمرار الواجب سبحانه وتعالى، ففيضه مستمر من حيث الاستمرارية والبقاء. إنما الكلام كل الكلام وين؟ في المبدأ. هل هناك نقطة بدأ بها الفيض لم يكن قبلها أو لا؟ هو أزلي قديم بقدم الذات. الجواب: نحن نؤمن بماذا؟ بأزلية الفيض وقدمه بقدم الذات، وليس أمرا حادثا بنقطة معينة. السؤال الثاني: ما هو الدليل على دوام الفيض؟ الجواب: دوام الفيض مرجعه علمًا في الحقيقة إلى قدرة الواجب سبحانه وتعالى. وإذا تساءلنا عن القدرة، ما هي القدرة؟ القدرة هي مبدئيته سبحانه وتعالى للأشياء عن علم واختيار، كونه مبدأ يعني فاعلا عالما مختارا، هذا هو أساس الفيض. وصفة القدرة صفة ذاتية، إذن لابد أن يكون الفيض أزليا قديما بقدم القدرة، لأنها عين الذات، لأن القدرة عين الذات. فهذا دليل على دوام الفيض. قال، نقرأ هذا المقدار. قال: قد تبين في الأبحاث السابقة أن قدرته تعالى هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه. أنت كمل، أكو قيدين آخرين عن علم واختيار. زين، وهي القدرة عين الذات المتعالية. وإذا كانت عين الذات المتعالية، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطية. شنو هي؟ شلون صارت عين الذات؟ القدرة شلون صارت عين الذات؟ الضمير لمن يرجع؟ وهي. إذن شنو هذا السؤال منك بعد؟ واضح، القدرة عين الذات، درسناها تفصيلا. وهي عين الذات، درسناها لولا؟ سوينا المقدمة المضوية. وهي القدرة عين الذات المتعالية، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطية. طبعا الجديد يستشكل بهذه النقطة، أنه كيف يكون دوام الفيض من لوازم القدرة، بحيث إذا قلنا بأن القدرة ذاتية وغير مسبوقة بالعدم وقديمة بقدم الذات، إذن فدوام الفيض أيضا شنو؟ ولازم ذلك دوام الفيض. فشون لازم ذلك؟ هنا يجي الاستشكال، شلون انتقلنا من كون القدرة صفة ذاتية وجعلنا لازمه دوام الفيض؟ هذا مورد الإشكال، ولهذا أشكلوا عليه أن هذا اللزوم أي لزوم؟ إن كان لزوم ذاتي كلزوم الأربعة للزوجية والماهية لعالم الإمكان، هذا يعني أن دوام الفيض شنو؟ لازم للذات، وهذا يعني أن الواجب ليس مختارا في فعله. هذا يحتاج إلى توقف وبحث أعلى من بحث النهاية. زين، السؤال الثالث: إذا كان الفيض دائما، فهل هذا يعني دوام عالم الطبيعة من حيث المبدأ؟ إذا كان الفيض دائم لا مبدأ له، قديم، هل يلزم من ذلك قدم عالم الطبيعة؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن أجزاء عالم الطبيعة إذا أخذناها أي واحد من الأجزاء هو حادث ومسبوق بعدمه، والمجموع حكمه حكم الأجزاء، ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة، لأن المجموعة، مجموع عالم الطبيعة، ليس شيئا وراء الأجزاء، هو نفس الأجزاء، وكل جزء أخذناه حادث، وكل جزء حادثين لأنه مسبوق بالعدم، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم. زين، وإذا كان كذلك، طبعا هنا بالطبع عندي حادث، لكن أرى أن الصحيح نقول حادثون، نقول المجموع ليس سوى الأجزاء، وإذا كان هو الأجزاء وكل جزء حادث مسبوق بالعدم، راح يصير الخبر مو مسبوق، راح يصير الخبر شنو؟ حادث. وكل جزء حادث مسبوق بالعدم، فالمجموع حادث مسبوق بالعدم. دليل؟ لا، المعنى يختلف. احنا رحنا للتعليل، احنا نريد نثبت ان عالم الطبيعة حادث وليس بقديم. شلون نثبت ان عالم الطبيعة حادث؟ تقول عالم الطبيعة هو الأجزاء، وكل الأجزاء حادثة، كل جزء حادث، إذن عالم الطبيعة حادث. زين، شنو الحادث؟ مسبوق بالعدم. هاي مسبوق بالعدم مو هو القرار، هذا بيان وتفسير علم للحادث ولا تكرر. البعض حاول أن يستدل على دوام عالم الطبيعة بنظرية قديمة ذكرها الفلاسفة المتقدمون والحكماء القدماء، واختارها من المسلمين إخوان الصفا وخلان الوفا وهي نظرية الأكوار والأدوار. الكور قالوا هو دور العمامة على الرأس، هذا يسمى كور. أكوار يعني دوائر متوالية. وقالوا بأن الأدوار هي جمع دور، والدور عندهم هو ما يعادل 360 سنة من السنين الشمسية. أما الأكوار جمع كور، وهو ما يعادل 120 سنة من السنين القمرية. هكذا قالوا، هاي دعاوى يعني. فقال إن عالم الطبيعة يمر بأدوار وأكوار، يعني شنو؟ يعني يتكرر ويعاد. فيبدأ عالم طبيعة من آدم، ثم حشر، ثم بعده يبدأ عالم جديد من آدم إلى، وهكذا أدوار متكررة. طبعا لا تتكرر بعينها، لأنه قلنا سابقا استحالة تكرر الوجود، لا تتكرر بما يشابهها، يشابهها فمرار وتكرار. فهذا يعني دوام عالم الطبيعة. هكذا قالوا. الجواب: لا دليل على هذه النظرية. قال: ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار لعدم الدليل عليه. جيبونا دليل، شنو الدليل على هذا الشيء؟ نعم، أكو بعض الروايات تشير إلى هش مطالب، إن قبل آدمكم هذا لألف آدم، أكو هش روايات، لكن كبحث فلسفي نقول لا دليل عليه. البعض حاول أن يستدل على ذلك بدليل آخر، وهو قلنا سابقا بأن البعض آمن بالعقول العشرة والأفلاك التسعة، وآخر الأفلاك التسعة قالوا هو القمر، جرم القمر. ثم قالوا بعد هذه الأجرام التسعة يأتي لدينا العناصر الأربعة، وهي الماء والتراب والهواء والنار. فشنو صار عندهم؟ عقول و شنو؟ الأفلاك التسعة، وما بعد الأفلاك التسعة العناصر الأربعة. وصوروا العناصر الأربعة بالطريقة التالية، قالوا: الماء والتراب محاط بالهواء، والهواء محاط بالنار. وقالوا بأن قدرة الإنسان هي أن يخترق شنو؟ بعض هذه العناصر، أما الأجرام فلا يمكن اختراقها ولا يمكن قطعها ولا غير ذلك. يعني من القمر فصاعدا هذه أمور لا يمكن أن تقطع، لا يمكن أن تخرق، لا يمكن أن تجتزأ وغير ذلك. بناء على هذه النظرية قالوا، قالوا بأن عالم الإمكان بما فيه من الأجرام والعناصر معلول للعقول أو للعقل الفعال، والعقول أو العقل الفعال هي أمور مجردة، علل فاعلية مجردة، وإذا كانت مجردة فهي دائمة، وإذا كانت دائمة فمعلولها دائم. إذن العالم دائم بسبب دوام علته. قال: وما قيل إن الأفلاك، هذا كدليل على دوام العالم، أن إن الأفلاك والأجرام العلوية التي هي تسعة آخرها القمر دائمة الوجود بأشخاصها. لماذا دائمة الوجود؟ لأن علتها دائمة الوجود. وكذلك كليات العناصر، اللي هي عناصر العناصر الأربع بعد، والأنواع الأصلية المادية. المراد من الأنواع الأصلية المادية هي الأنواع المبتدعة التي لم تخلق من نوع آخر، كالإنسان مثلا وغيره. الإنسان نوع ابتدعه الواجب سبحانه وتعالى ليس من نوع آخر. لكن الفرق بين حفظ الأنواع الأصلية وبين حفظ الأجرام العلوية أن الأجرام والأفلاك دائمة الوجود بأشخاصها، أما الأنواع الأصلية كالإنسان فليست دائمة بأشخاصها وإنما دائمة بأنواعها، يعني نوع الإنسان دائم ليس أفراد الإنسان. والأنواع الأصلية المادية دائمة الوجود، لماذا الأجرام والكليات والأنواع دائمة؟ قال نظرا إلى أن عللها مفارقة. علم المفارقة مفارقة للمادة، يعني علل مجردة، والعلل المجردة آبية عن التغير، وإذا كانت آبية عن التغير فهي دائمة، وإذا كانت دائمة فمعلولها دائم. هذا شنو؟ ما قالوه كدليل. الجواب أولا ثانيا، أما أولا لو تنازلنا وسلمنا معكم بالقول بأن هذه العلل المجردة لمن؟ علل للأفلاك وللعناصر وللأنواع المادية الأصلية، ولكن من قال لكم أنها علل تامة تامة الفاعلين؟ يمكن أن تكون عليتها للأفلاك والعناصر والأنواع بنحو الاقتضاء فتتوقف على جملة من الشرائط، وإن كنا لا ندرك هذه الشرائط. فالعقول المجردة إنما أوجدت الأفلاك التسعة بجملة من الشرائط، وإذا لم توجد هذه الشرائط قد لا تتحقق شنو؟ هذه الأفلاك، ولا تتحقق هذه الأكوار والأدوار. زين، طبعا هذا الدليل هو دليل على نظرية الأكوار والأدوار، يدفعه أولا عدم دليل يدل على كون هذه العلل، يا علل العلل المفارقة الآبية عن التغير اللي هي علل الأفلاك، على كونها تامة منحصرة. لا يعقل أن تكون غير تامة وغير منحصرة. عدم دليل يدل على كون هذه العلل تامة منحصرة غير متوقفة في تأثيرها على شرائط ومعدات مجهولة لنا، قد تكون مجهولة أن تختلف معلولاتها باختلافها، أصلا قد لا توجد معلولاتها، وقد توجد لكن إذا وجدت لا يعتبر من نوع شنو؟ الأكوار والأدوار، لأن الأكوار والأدوار بنحو المشابهة، فإذا تغيرت الشرائط قد يأتي المعلول الآخر ليس مشابها للسابق، فأين هي الأكوار والأدوار؟ فلا تتشابه الخلق في أدوارها، مع أنكم تدعون المشابهة في الأكوار والأدوار. ثانيا، هذا الكلام كله مبني على نظريات قد أكل الدهر عليها. شنو أفلاك تسعة؟ شنو هذه الأفلاك عناصر؟ وهذه يعني بعدها عناصر، والعناصر يعني الهواء محيط بالتراب والماء، والنار محيطة بالهواء، وهذه ليست قابلة للخرق ولا للقاطع ولا غير ذلك. هذه نظريات قديمة انتهى أمدها، أكل الدهر عليها وشرب. على أن القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير وغير ذلك، وأن لها نفوس، كانت أصولا موضوعة مأخوذة من الهيئة والطبيعيات القديمتين، وقد انفسخت اليوم هذه الآراء وتبين بطلانها، وإن حاول القدماء إقامة البراهين الفلسفية على ذلك، لكن هذا مشكلته ليس في الأدلة والبراهين الفلسفية، وإنما شنو؟ تطبيق البرهان في غير محل. أنتم جبتوا الطبيعيات ودخلتوها وين؟ في الفلسفة، والبرهان الفلسفي لا يمشي في هذه الأمور الطبيعية التجريبية. بحمد الله ومنته انتهينا من الفصل 24، وبه ينتهي الكلام في المرحلة 12، وبه ينتهي الكلام في كتاب نهاية الحكمة. تم الكتاب والحمد لله في سادس محرم الحرام من سنة 1395 من الهجرة النبوية، والصلاة على محمد وآله و صلى على محمد وآل محمد. وتثمينا لجهود المصنف رحمه الله نقرأ له الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.